يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
يقول الصبحي من بدر بعدة أسئلة في سؤاله الأول، يقول: صليت الفجر ذات يوم قبل الوقت بربع ساعة تقريبا، ولم أعلم بأنني سبقت الوقت إلا بعد شروق الشمس، بعد أن نظرت في ورقة تقويم مواقيت الصلاة، فماذا يكون علي في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مستهل هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم المزيد من الهداية والتوفيق. الجواب عن هذا السؤال هو أن صلاة الفجر تجب بطلوع الفجر، فإذا كنت صليت صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الثاني فإن صلاتك غير صحيحة لوقوعها قبل وقتها، وإن كنت صليت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر وأن مرادك في قولك قبل الوقت يعني قبل صلاة الناس فإن الصلاة تكون صحيحة لوقوعها في وقتها. وبناء على ما سمعت يجب عليك أن تتأكد مرة ثانية هل وقعت صلاتك قبل طلوع الفجر فتجب عليك الإعادة، أو وقعت بعد طلوع الفجر الثاني فلا تجب عليك الإعادة، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: إذا أصبحت جنوبا وتيممت لسبب مبيح للتيمم وهو عدم وجود الماء مثلا، فهل أصلي في نفس ملابسي أم أنها تعتبر غير طاهرة ولا تجوز الصلاة فيها؟
الجواب: أولا أن المني طاهر لأنه كان يقع في ثوب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كان يابسا حكه، وإذا كان رطبا سلته، ولو كان نجسا لبادر إلى غسله. وعلى هذا الأساس المني الذي وقع في ثوب من أثر الاحتلام هذا ليس بنجس، وإذا لم يكن في ثوبك سوى هذا فإن صلاتك في ثوبك صحيح. ثانيا، التيمم الذي وقع منك إذا كان هذا التيمم مشروعا لك، يعني أنك تتصف بعذر من الأعذار المبيحة للتيمم، فإن صلاتك أيضا صحيحة لأنك اتقيت الله ما استطعت، وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
له سؤال أخير يقول: نحن أصحاب شاحنات ونجد عمالا في المصانع والمستودعات والموانئ، ويصرون على أن نعطيهم فوق ما يأخذونه ممن يشتغلون لهم مما يسمونه الإكرامية، وإذا لم نفعل ذلك لم يخلصوا في عملهم وتباطؤوا فيه، وربما حملوا لنا ما لا ينفع، فهل علينا إثم في هذه الحالة، وهل ما يأخذونه حلال أم حرام؟
الجواب: أنا أشكر السائل على الانتباه على هذه الظاهرة الموجودة لدى الأشخاص الذين ذكرهم، وهذه الظاهرة مع الأسف منتشرة في كثير من المجالات، فقد يكون للشخص معاملة عند شخص آخر ويتباطأ في إنجازها من أجل أن يتحصل على ما يسمونه بالإكرامية، وهذه التسمية يعني تسميتها إكرامية هذه لا تغير من حكمها شيئا، فهي في الحقيقة رشوة، ودفع الرشوة من حيث الأصل هذا لا شك أنه محرم، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: لعن الله الراشية والمرتشي والرائش، والرائش هو الذي يكون وسيطا بين الراشي والمرتشي، فالواجب للمسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم، لأن فيه بعض الأشخاص قد يكون قادرا على دفع المبالغ ولكن فيه من لا يقدر، وهذا الشخص الذي يقدر على دفع المبالغ أفسد هذا الموظف على المراجعين وأفسده على الدولة من جهة أنه لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب، وكذلك تسبب في تأثيم نفسه، الدافع تسبب في تأثيم نفسه وفي تأثيم الشخص الذي يدفع إليه. الواجب وعلى المسلمين أن يتباعدوا عن هذه الظاهرة السيئة، وأن الشخص الذي يفهمون منه أنه لا ينجز العمل إلا بمقابل، سواء كان عن طريق التصريح أو عن طريق الإشارة، عليهم أن يبلغوا الجهة المختصة التي تملك محاسبته ومعاقبته عقابا يردعه ويردع أمثاله. وهذا من التعاون على البر والتقوى، وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى وبالله التوفيق.
هذا سؤال من الأخ المستمع الصادق أحمد علي بلال من السودان، يقول: إذا نذرت صوم 3 أيام لو تحقق لي طلب طلبته وفعلا تحقق هذا الطلب، فهل يكون الصوم متتابعا أم متفرقا؟ وإذا لم أستطع الصيام فهل تكفي الكفارة وما هي؟
الجواب: من الأمور الغريبة التي يسأل عنها بعض الأشخاص كهذا السؤال من هذا السائل، أن الشخص تكون له شخصية في حال نذره، فإذا أكرمه الله وأعطاه ما يريد تغيرت شخصيته إلى وضع آخر. شخصيته في الأول شخصية إيجابية، عنده عزم مصمم على أن يفعل هذا الشيء الذي نذره إذا تحقق ما يريد، وبعدما يتحقق ما يريده تكون له شخصية سلبية، يستعمل أساليب التهرب من الوفاء بالشيء الذي نذره. فالواجب على الشخص أنه إذا نذر طاعة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من نذر أن يطيع الله فليطعه، واجب على هذا الشخص أن يصوم هذه الأيام التي نذرها، وكونها متتابعة أو متفرقة هذا يرجع إلى نيته. فإذا كان ناويا للتتابع فإنه يصومها متتابعة، وإذا لم ينوي تتابعا ولا يصومها متفرقة، فحينئذ يعني إذا كان نواها متتابعة أو نواها متفرقة أو لم ينوي، فإن نواها متتابعة صامها متتابعة، وإن نواها متفرقة صامها متفرقة، وإن لم ينوي لا هذا ولا هذا فكونه يصومها متتابعة أو متفرقة الأمر في هذا واسع، لأن المقصود هو العدد وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع عابد محمد صالح من العراق شمال مدينة كركوك. سؤاله الأول يقول: ما حكم التجويد للقرآن؟ هل هو واجب أم سنة؟ وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ؟ وما معنى قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا؟
الجواب: الذين يقرؤون القرآن يختلفون في أدائهم للقرآن، فمنهم من يقرأه قراءة لا يكاد يفصح فيها، فهو لا يفهم ما يقرأ من سرعة قراءته، وكذلك الذين يستمعون لقراءته لا يتمكنون من تدبر القرآن لوجود السرعة. ومنهم من يقرأ القرآن ويؤديه ببطء إلى درجة زائدة عن الطريق المشروع، وقد يزيد في الحركات إلى حد زائد. إذا كان المقرر أن المد يكون 6 حركات، فالمد المنفصل فهو يجعله إلى 10 حركات، وهذا ليس له أصل. فالواجب على الإنسان أن يقرأ القرآن قراءة يقيم فيها حروفه، فالواجب على الإنسان أن يقرأ القرآن قراءة يقيم فيها حروفه، يقيم فيها حروفه ويؤدي فيه أحكام، يعني يؤدي فيه أحكام التجويد من جهة أن لا يغن، يعني لا يقرأ بغنة في مواضع الإظهار مثلا، فمواضع الغنة يؤديها ومواضع الإظهار يؤديها ومواضع الإخفاء إلى غير ذلك. وبهذه المناسبة أنا أنصح السائل بأن يرجع إلى كتاب من الكتب المؤلفة في التجويد من أجل أن يعرف أحكام التجويد، لأن الكلام على أحكام التجويد في هذه الحلقة يعني لا يمكن لعدم اتساع الوقت. وقد جاءت أدلة دالة على ترتيل القرآن، وجاءت أدلة تدل على تدبر القرآن: أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والتدبر تدبره لا يتأتى إلا من جهة الترتيل، يعني القراءة المرتلة، فيؤدي الحروف على الوجه الأكمل. وأما قراءة الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد كانت قراءة مرتلة يتدبر فيها القرآن، ولهذا إذا كان يقرأ الفاتحة في الصلاة قال الحمد لله رب العالمين، ثم سكت تنفس ثم قال الرحمن الرحيم، وهكذا يقرأها يعني على هذه الصفة، يعطي كل حرف حقه ويتنفس عند كل آية. وكذلك إذا كان يقرأ القرآن في الصلاة إذا مرت آية فيها وعيد بالعذاب فإنه يتعوذ، وإذا مرت آية فيها وعد بالنعيم مثلا فإنه يسأل ربه. فالمقصود أن هذا الشخص ينبغي له أن يرجع إلى كتاب من كتب التجويد من أجل أن يتعلم أحكام التجويد، ويكون تعلمه أيضا على عن طريق شخص معلم للقرآن وفاهم لأحكام التجويد، لأن علم التجويد له طريقان: طريق نظري وهو العلم بقواعده، وطريق تطبيقي وهو تطبيقه على القرآن، ولا يتأتى تطبيقه على القرآن إلا عن طريق شخص عالم به وعارف بطريقة تطبيقه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: أنا رجل والحمد لله أصلي وأصوم منذ سنين، لكن أكثر صلواتي بالتيمم لسبب برودة الماء أو لأسباب أخرى، فهل علي إعادة الصلاة في هذه الحالة أم لا؟
الجواب: إذا تيممت لصلاة من الصلوات ولست متلبسا بعذر شرعي يسوغ لك الترخص بالتيمم وجبت عليك الإعادة، وهذا في الحقيقة راجع إليك، فأنت أعلم بالأسباب التي جعلتك تتيمم. إذا كنت فاقدا للماء على سبيل المثال، أو أنك مريض وإذا استعملت الماء فإن مرضك يستقر على حاله أو يزيد في هذه الحال، يعني يكون هذا عذر للتيمم. المقصود أنك ترجع إلى حالتك وتتتبع جميع الصلوات التي صليتها بالتيمم، وتنظر إلى هذا التيمم هل لك فيه عذر شرعي أو ليس لك فيه عذر شرعي، فإذا لم يكن لك فيه عذر شرعي وجبت عليك الإعادة، وإذا كان لك فيه عذر شرعي فلا تجب عليك الإعادة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
يقول الصبحي من بدر عدة أسئلة في سؤاله الأول: يقول: صليت الفجر ذات يوم قبل الوقت بربع ساعة تقريبا، ولم أعلم بأنني سبقت الوقت إلا بعد شروق الشمس بعد أن نظرت في ورقة تقويم مواقيت الصلاة، فماذا يكون علي في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مستهل هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم المزيد من الهداية والتوفيق. الجواب عن هذا السؤال هو أن صلاة الفجر تجب بطلوع الفجر، فإذا كنت صليت صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الثاني فإن صلاتك غير صحيحة لوقوعها قبل وقتها، وإن كنت صليت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر وأن مرادك في قولك قبل الوقت يعني قبل صلاة الناس فإن الصلاة تكون صحيحة لوقوعها في وقتها. وبناء على ما سمعت يجب عليك أن تتأكد مرة ثانية هل وقعت صلاتك قبل طلوع الفجر فتجب عليك الإعادة، أو وقعت بعد طلوع الفجر الثاني فلا تجب عليك الإعادة. وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: إذا أصبحت جنوبا وتيممت لسبب مبيح للتيمم وهو عدم وجود الماء مثلا، فهل أصلي في نفس ملابسي أم أنها تعتبر غير طاهرة ولا تجوز الصلاة فيها؟
الجواب: أولا أن المني طاهر لأنه كان يقع في ثوب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كان يابسا حكه، وإذا كان رطبا سلته، ولو كان نجسا لبادر إلى غسله. وعلى هذا الأساس المني الذي وقع في ثوبك من أثر الاحتلام هذا ليس بنجس، وإذا لم يكن في ثوبك سوى هذا فإن صلاتك في ثوبك صحيحة. ثانيا، التيمم الذي وقع منك إذا كان هذا التيمم مشروعا لك، يعني أنك تتصف بعذر من الأعذار المبيحة للتيمم، فإن صلاتك أيضا صحيحة، لأنك اتقيت الله ما استطعت، وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
له سؤال أخير يقول: نحن أصحاب شاحنات ونجد عمالا بالمصانع والمستودعات والموانئ ويصرون على أن نعطيهم فوق ما يأخذونه ممن يشتغلون لهم مما يسمونه الإكرامية، وإذا لم نفعل ذلك لم يخلصوا في عملهم وتباطؤوا فيه، وربما حملوا لنا ما لا ينفع، فهل علينا إثم في هذه الحالة وهل ما يأخذونه حلال أم حرام؟
الجواب: أنا أشكر السائل على الانتباه على هذه الظاهرة الموجودة لدى الأشخاص الذين ذكرهم، وهذه الظاهرة مع الأسف منتشرة في كثير من المجالات، فقد يكون للشخص معاملة عند شخص آخر ويتباطأ في إنجازها من أجل أن يتحصل على ما يسمونه بالإكرامية، وهذه التسمية يعني تسميتها إكرامية هذه لا تغير من حكمها شيئا، فهي في الحقيقة رشوة، ودفع الرشوة من حيث الأصل هذا لا شك أنه محرم، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: لعن الله الراشية والمرتشي والرائش، والرائش هو الذي يكون وسيطا بين الراشي والمرتشي، فالواجب للمسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم، لأن فيه بعض الأشخاص قد يكون قادرا على دفع المبالغ ولكن فيه من لا يقدر، وهذا الشخص الذي يقدر على دفع المبالغ أفسد هذا الموظف على المراجعين وأفسده على الدولة، من جهة أنه لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب، وكذلك تسبب في تأثيم نفسه، الدافع تسبب في تأثيم نفسه وفي تأثيم الشخص الذي يدفع إليه. الواجب على المسلمين أن يتباعدوا عن هذه الظاهرة السيئة، وأن الشخص الذي يفهمون منه أنه لا ينجز العمل إلا بمقابل، سواء كان عن طريق التصريح أو عن طريق الإشارة، عليهم أن يبلغوا الجهة المختصة التي تملك محاسبته ومعاقبته عقابا يردعه ويردع أمثاله، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وبالله التوفيق.
هذا سؤال من الأخ المستمع الصادق أحمد علي بلال من السودان، يقول: إذا نذرت صوم 3 أيام لو تحقق لي طلب طلبته وفعلا تحقق هذا الطلب، فهل يكون الصوم متتابعا أم متفرقا؟ وإذا لم أستطع الصيام فهل تكفي الكفارة وما هي؟
الجواب: من الأمور الغريبة التي يسأل عنها بعض الأشخاص كهذا السؤال من هذا السائل، أن الشخص تكون له شخصية في حال نذره، فإذا أكرمه الله وأعطاه ما يريد تغيرت شخصيته إلى وضع آخر، شخصيته في الأول شخصية إيجابية، عنده عزم مصمم على أن يفعل هذا الشيء الذي نذره إذا تحقق ما يريد، وبعدما يتحقق ما يريده تكون له شخصية سلبية يستعمل أساليب التهرب من الوفاء بالشيء الذي نذره. فالواجب على الشخص أنه إذا نذر طاعة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من نذر أن يطيع الله فليطعه، واجب على هذا الشخص أن يصوم هذه الأيام التي نذرها، وكونها متتابعة أو متفرقة هذا يرجع إلى نيته، فإذا كان ناويا للتتابع فإنه يصومها متتابعة، وإذا لم ينوي تتابعا ولا
ولا يعني ولا يصومها متفرقة، فحينئذ يعني إذا كان نواها متتابعة أو نواها متفرقة أو لم ينوي، فإن نواها متتابعة صامها متتابعة، وإن نواها متفرقة صامها متفرقة، وإن لم ينوي لا هذا ولا هذا فكونه يصومها متتابعة أو متفرقة الأمر في هذا واسع، لأن المقصود هو العدد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع عابد محمد صالح من العراق شمال مدينة كركوك. السؤال الأول يقول: ما حكم التجويد للقرآن؟ هل هو واجب أم سنة؟ وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ؟ وما معنى قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا؟
الجواب: الذين يقرؤون القرآن يختلفون في أدائهم للقرآن، فمنهم من يقرأه قراءة لا يكاد يفصح فيها، فهو لا يفهم ما يقرأ من سرعة قراءته، وكذلك الذين يستمعون لقراءته لا يتمكنون من تدبر القرآن لوجود السرعة، ومنهم من يقرأ القرآن ويؤديه ببطء إلى درجة زائدة عن الطريق المشروع، قد يزيد في الحركات إلى حد زائد. إذا كان المقرر أن المد يكون 6 حركات، فالمد المنفصل فهو يجعله إلى 10 حركات، وهذا ليس له أصل. فالواجب على الإنسان أن يقرأ القرآن قراءة يقيم فيها حروفه، فالواجب على الإنسان أن يقرأ القرآن قراءة يقيم فيها حروفه، يقيم فيها حروفه ويؤدي فيه أحكام، يعني يؤدي فيه أحكام التجويد من جهة أن لا يغن، يعني لا يقرأ بغنة في مواضع الإظهار مثلا، فمواضع الغنة يؤديها ومواضع الإظهار يؤديها ومواضع الإخفاء إلى غير ذلك. وبهذه المناسبة أنا أنصح السائل بأن يرجع إلى كتاب من الكتب المؤلفة في التجويد من أجل أن يعرف أحكام التجويد، لأن الكلام على أحكام التجويد في هذه الحلقة يعني لا يمكن لعدم اتساع الوقت. وقد جاءت أدلة دالة على ترتيل القرآن، وجاءت أدلة تدل على تدبر القرآن، أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والتدبر لا يتأتى إلا من جهة الترتيل، يعني القراءة المرتلة، فيؤدي الحروف على الوجه الأكمل. وأما قراءة الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد كانت قراءة مرتلة يتدبر فيها القرآن، ولهذا إذا كان يقرأ الفاتحة في الصلاة قال: الحمد لله رب العالمين، ثم سكت تنفس ثم قال: الرحمن الرحيم، وهكذا يقرأها. يعني على هذه الصفة يعطي كل حرف حقه، يعطي كل حرف حقه ويتنفس عند كل آية. وكذلك إذا كان يقرأ القرآن في الصلاة إذا مرت آية فيها وعيد بالعذاب فإنه يتعوذ، وإذا مرت آية فيها وعد بالنعيم مثلا فإنه يسأل ربه. فالمقصود أن هذا الشخص ينبغي له أن يرجع إلى كتاب من كتب التجويد من أجل أن يتعلم أحكام التجويد، ويكون تعلمه أيضا عن طريق شخص معلم للقرآن وفاهم لأحكام التجويد، لأن علم التجويد له طريقان: طريق نظري وهو العلم بقواعده، وطريق تطبيقي وهو تطبيقه على القرآن. ولا يتأتى تطبيقه على القرآن إلا عن طريق شخص عالم به وعارف بطريقة تطبيقه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: أنا رجل والحمد لله أصلي وأصوم منذ سنين، لكن أكثر صلواتي بالتيمم لسبب برودة الماء أو لأسباب أخرى، فهل علي إعادة الصلاة في هذه الحالة أم لا؟
الجواب: إذا تيممت لصلاة من الصلوات ولست متلبسا بعذر شرعي يسوغ لك الترخص بالتيمم وجبت عليك الإعادة، وهذا في الحقيقة راجع إليك، فأنت أعلم بالأسباب التي جعلتك تتيمم. إذا كنت فاقدا للماء على سبيل المثال أو أنك مريض وإذا استعملت الماء فإن مرضك يستقر على حاله أو يزيد في هذه الحال، يعني يكون هذا عذر للتيمم. المقصود أنك ترجع إلى حالتك وتتتبع جميع الصلوات التي صليتها بالتيمم وتنظر إلى هذا التيمم هل لك فيه عذر شرعي أو ليس لك فيه عذر شرعي، فإذا لم يكن لك فيه عذر شرعي وجبت عليك الإعادة، وإذا كان لك فيه عذر شرعي فلا تجب عليك الإعادة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله.